وتهدينا بالفضل اللازم ليقع الكلام في المنافع. فالمقادير باعتبار الأعضاء والجوارح التي وردت شرعا لها المقادير الخاصة، والمنافع عبارة عما وراء العضو وما ينتفع به الإنسان من خلال العضو. فمن المنافع النظر، ويقف الإنسان عن النظر من خلال القوة الباصرة، من خلال العين والبصر. ومن المنافع النطق، يقف الإنسان على النطق ويصل إلى النطق والتكلم من خلال اللسان. فإذا أدية اللسان كان باعتبار نفس اللسان باعتبار عضو من أعضاء الإنسان، وأخرى باعتبار منفعة اللسان. فالظاهر أنه فرق بينهما، بين اللسان وبين منفعة اللسان، ولكن المصنف عليه الرحمة كأنما جعل النص واللسان بحكم واحد، حيث قال: وفي استئصال اللسان الدية، يعني في قطع اللسان من أصله من أساسه، ويستأصل اللسان يستخرج أصله استئصال بمعنى استخراج الأصل. إذا كان يقطع من أصله فإن له الدية كاملة، للخبر العام حيث مر سابقا بأن العضو الواحد في بدن الإنسان له دية كاملة، وأما العضو المزدوج فلكل واحد نفس الدية. فاللسان متحد مع الإنسان، يعني عضو واحد في الإنسان فله الدية كاملة. في بقية الأعضاء لو قطعت بعضها فإن الدية تقدر بحساب القطع، يعني تقسم الدية على العضو أو على الأعضاء جميعا، ثم تقسط الدية بمقدار المقطوع من العضو بالنسبة إلى الأعضاء غير اللسان. أما في اللسان فالملاك ليس مساحة العضو، الملاك والملاك في بقية الأعضاء عبارة عن المساحة، فيما إذا كان التقطيع بالتبعير، يعني بعض العضو قد وردت الجناية على بعض العضو، فالدية تقدر باعتبار المساحة. ولكن في اللسان المصنف يقول ليس باعتبار المساحة، إنما باعتبار الحروف، لأن اللسان هو آلة للنطق. النطق والتكلم في الواقع ليس عبارة عن وجود اللسان، إنما منفعة اللسان النطق والتكلم. فالتكلم والنطق من المنافع بلا شك، وهذا ما يقول به العرف كما يقول به الشرع أيضا. فيقول المصنف: إذا قطع بعض اللسان فلا تحسب الدية باعتبار المساحة، إنما تحسب الدية باعتبار الحروف. والحروف المعجمة في اللغة العربية عبارة عن 28 حرف، فاللسان إذا قطع بعضه ينبط أي حرف من الحروف لا يتلفظ بها، فبمقدار ذلك الحرف ينقص من الدية. بعبارة أخرى، الدية الدينار مثلا تقسم إلى 28 قسم، فكل حرف له قسم من الدية. فإذا قطع بعض اللسان نصفه أو ربعه فإنه يلحق الحروف، تلحق الحروف. إن كانت الحروف تامة فليس فيه الدية، الدية باعتبار الدية الكاملة أو باعتبار التقسيط. ربما يكون له الحكومة أو الأهش، يعني ما بين التفاوض بين اللسان السامي والصحيح وبين اللسان المعيب. ولكن إذا نقص الحرف أو نقصت حروف من اللسان عند قطع بعض اللسان فإنه بمقدار الحروف تقطع الدية، هكذا قال المصنف. والظاهر هذا المعنى يتلائم مع المنفعة ولا يتلائم مع العضو، والحال العضو بما هو عضو له دية مستقلة، فاللسان باعتبار عضو واحد في بدن الإنسان له دية مستقلة تامة، وإذا قطع بعض اللسان فإن له بعض الدية باعتبار مساحة اللسان، الظاهر ذلك أكثر على بقية الأعضاء، كما في بقية الأعضاء يكون الحكم بهذا المعنى كذلك في اللسان، ظاهر ذلك. وأما قضية الحروف فتلك منافع وتلك منفعة اللسان، وسيأتي الكلام في المنافع بنحو التفصيل. فكأنما المصنف عليه الرحمة قد خلق بين العضو وبين منفعة العضو. على كل قال تقسم الدية 28 قسما، يا ترى هذا الكلام إنما يتم فقط في اللغة العربية بناء على أن اللغة العربية تشتمل على 28 حرف، أما بقية اللغة اللغة الفارسية مثلا عندها 30 حرف أو 32 حرف بإضافة 4 حروف على الحروف العربية، اللغة اليابانية على ما ينقل فيها تقريبا 1000 حرف أو أكثر من 1000 حرف، فعليه هل تقصر الدية إلى هذه الحروف؟ لو كانت الدية بقطع بعض اللسان تكون باعتبار الحروف يلزم التقسيط إلى 1000 قسم إلى 1000 قسم، ولم يكن ذلك، لم يقل يعني لم يرد هذا المعنى في الروايات. فالظاهر أن المسألة مسألة المنفعة غير مسألة العضو، كما يشير إلى هذا المعنى الشارح عليه الرحمة تقريبا. ثم ربما تكون الجناية على اللسان السالم والصحيح، وربما تكون الجناية على لسان الأفرد، فإذا كانت الجناية على لسان الأفرد فالدية عبارة عن ثلث اللسان السالم والصحيح، هكذا قيل في الرواية. طبعا بالنسبة إلى الموضوع الأول، المسألة الأولى على أنه يؤخذ باعتبار الحروف لا باعتبار المساحة، هناك قول آخر أنه يؤخذ أكثر الأمرين، إن كانت المساحة أكثر من الحروف، مثلا لو قطع نصف اللسان وذهب ربع الحروف فإنه باعتبار الحروف يأخذ ربع الدية، ولكن باعتبار اللسان يأخذ نصف الدية، فهنا يؤخذ باعتبار المساحة. وإذا كان مثلا قطع أو قطع الجاني ربع اللسان، ربع لسان المجني عليه، ولكن فقد المجني عليه نصف الحروف، فإنه هنا يأخذ المجني عليه يأخذ نصف الدية باعتبار أكثر الأمرين. والشارح يقول هذا هو القول الأقوى، ربما القول الأول عليه رواية ولكن الرواية من حيث السند ضعيفة، فهذا القول يتلائم مع الاحتياط، جانب الاحتياطي يتلائم مع هذا القول أنه يؤخذ دائما أكثر الأمرين. وأما بالنسبة إلى لسان الأفرس فكما قلنا يؤخذ عبارة عن ثلث الدين، لماذا؟ قياسا بالعضو المشلول، حيث مر سابقا لو كان العضو مشلولا وأورد الجاني جناية على ذلك المشلول فإنما فيه الشلل يكون له ثلث الدية بالنسبة إلى الصحيح والسالم، بالنسبة للعضو الصحيح والسالم، فما نحن فيه كذلك قياسا على بقية الأعضاء. طبعا عند بعض الشراح أن هذا المعنى لا يجوز، لأنه قياس أولا وثانيا قياس مع الفارق باعتبار فرق بين لسان الأفرس وبين العضو المشلول، لأنه العضو الذي فيه الشلل ذلك العضو لا يستفاد منه مطلقا بتاتا بخلاف لسان الأفرس، لسان الأفرس إنما يفقد فقط منفعة النطق، ولكن هناك منافع أخرى كتدوير اللقمة مثلا باللسان، كبلع الريح مثلا باللسان، وغير ذلك من المنافع. فهذا قياس مع الفارق. نعم الذوق إذا كان التحس، نعم الأخرس يحس حتما بلا شك يحس الذوق، فهناك منافع أخرى بلا شك غير النور. فإذا لا يقاس لسان الأخرس ببقية الأعضاء. ثم يرد الكلام في الأسنان. الإنسان الكامل له 28 سن، والدية لا تقسم على الأسنان بالسوية، وذلك لما جاء في الروايات أن الأسنان القدامية الأمامية لها 600 دينار، والأسنان الخلفية لها 400 دينار. طبعا المراد من الأسنان القدامية عبارة عن 14 سن، والمراد من الأسنان الخلفية عبارة عن 16 سن، ثم يذكر ذلك بالتفصيل. السابعة، أي المسألة السابعة، في استئصال اللسان، قطع اللسان، في استئصال اللسان بالقاطع بأن لا يبقى شيء من اللسان الدية، يعني الدية الكاملة. وكذا فيما، أي في قطع ما يذهب به بما يذهب، هذا يرجع إلى ما الموصول، يذهب به الحروف أو يذهب بالقاطع الحروف، هذا يرجع إلى القاطع، في قطع ما يذهب به الحروف أجمع، وهي يعني حتى لو بقي شيء من اللسان ولكن هذا القاطع يوجب ذهاب تمام الحروف، وهي 28 حرفا بالنسبة للغة العربية. وفي إذهاب البعض بحساب الزاهد من الحروف بأن تبسط الدية، تقسط الدية عليها على الحروف 28 أجمع، فيؤخذ للزاهد من الدية بحسابه، يعني الدينار تقسم على 28 قسم، فكل حرف له قسم من الألف، فيؤخذ للزاهد من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللسنية، يعني الحروف اللسنية التي تنطق باللسان، وهي الحروف التي تنطق باللسان عبارة عن التاء والتاء والدال والدال والجيم والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والكاف واللام والنون، وغير اللسنية. وكذلك لا فرق بين الخفيفة كالكاف واللام والميم والنون والواء والهاء والياء، والثقيلة كالقاف والصاد والضاد والعين والغين، إنما لا فرق لإطلاق النص، لأن النص مطلق كما مذكور النص الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فشقل لسانه إنه يعرض عليه حروف المعجم. طبعا المراد من المعجم يعني الحروف المنقفة التي فيها نقطة، كما يذكر دائما أنه هذه مثلا فاء معجمة يعني فيها نقطة، وإنما يطلق المعجم على جميع الحروف من بعض تسمية الكل باسم الجوز، ربما من بعض أن الحروف المنقفة أكثر من الحروف الغير المنقفة من الحروف المهملة، يعني الحروف المعجمة أكثر من الحروف المهملة، إنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطي بها بحسة ما لم يفصحه منها من الحروف، لم يفصحه أن لم يبذره الفتح بمعنى الإظهار. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام، أي لم يتلفظ بعض الكلام، فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم، وهي 28 حرفا. إذن إنما ذكر المصنف 28 تبعا للرواية، وربما يقال من باب تفتيح المناط أنه إذا كان البناء تقسيم الدية على الحروف ففي اللغة العربية عبارة عن 28، وفي بقية اللغات أيضا تقسم الدية باعتبار حروف تلك اللغات. وهي 28 حرفا، كل حرف منها 35 دينارا و4 أخماس دينار. طبعا أشار له إشكال بالنسبة إلى هذا التقدير، يقول إن هذا التقدير تقريبي وليس تحقيقي.
فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصة باعتبار الحروف لا باعتبار المساحة، وبالعكس لو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فله نصف الدية. وقيل يعتبر هنا أكثر الأمرين من الزائد من اللسان ومن الحروف، أكثر الأمرين باعتبار اللسان وباعتبار الحروف، لأن وجه ذلك لأن اللسان عضو متحد في الإنسان، يعني عضو واحد في الإنسان، مراد من المتحد هنا يعني واحد، عضو واحد في الإنسان. والخبر العام ماذا يقول؟ يقول العضو الواحد في الإنسان له الدية كاملة، ولو قطع بعض العضو فإنه يحسب بمساحة القاطع بمساحة المقطوع، لأن اللسان عضو متحد في الإنسان ففيه الدية كاملة. وفي بعضه في بعض اللسان يكون بحسابه، والنطق منفعة وليس من اللسان كما عند الشارع وكما عند المصنف عفوا، والنطق منفعة توجب الدية كذلك، يعني النطق توجب الدية الكاملة، والنطق عبارة عن التكلم وتلفظ بالحروف، واللسان توجب دية كاملة أخرى كما سيأتينا في الفصل الآخر نحن تفصيل المنافع السبعة. ففي المنافع أيضا تكون الدية كاملة، وربما تقصص الدية باعتبار فقد بعض المنافع، وفي بعض بحساب والنطق منفعة أخرى توجب الدية كذلك، يعني الدية تامة أو تقصيص الدية باعتبار تقليل المنفعة، وهذا هو أقوى من القول الأول. لا فيما إذا كان أكثر الأمرين، وقيل يعتبر هنا أكثر الأمرين من الزاهد من اللسان من تبعيضية، يعني من تبعيضية يعني بعض اللسان لا تمام اللسان، إذا كان يذهب من اللسان يعني من بعض اللسان ومن الحروف أي من بعض الحروف ثم يؤخذ أكثر الأمرين. وفي لسان الأخرس ثلث الدية، أما لسان الأخرس فثلث الدية تنزيلا له منزلة الأشل لاشتراكهما، اشتراك الأخرس والأشل في فساد العضو المؤدي إلى زوال المنفعة المقصودة من ذلك العضو، باعتبار عندما يكون شلل لا يستفيد من ذلك العضو، فكذلك الأخرس لا يستفيد من لسانه. طبعا هذا قياس أولا، وثانيا قياس مع الفارق، وفي بعضه بحسابه مساحة، أما في بعض لسان الأخرس فهنا يعتبر باعتبار مساحة اللسان لا باعتبار الحروف، لأنه يسقط الحروف فلذا يكون باعتبار المساحة. ولو ادعى فرع ولو ادعى صحيح ذهابه لو ادعى صحيح ذهابه نقطة في الجناية، يقول لا بناء على أنه بحكم الشلل يكون له ثلث الدية. بناء على أنه لسان، نعم بناء على أنه عضو واحد في الإنسان له دية كاملة، يعني مسألة مبنوية يكون، ثم ربما قال كل في الدية باعتبار هناك رواية تدل على هذا المعنى. ولو ادعى الصحيح ذهاب نصه بالجناية، بهذه الجناية عن أزادة نصه التي يحتمل ذهابه، طبعا ذهاب النص يحتمل بهذه الجناية عادة وعرفان، صدق قوله بالقسامة، يصدق قوله بالقسامة يعني 50 يمينا بالإشارة، لأنه أخرس الآن باعتبار لا يتمكن من النص يكون بحكم الأخرس، فيقسم ب50 قسامة بنحو الإشارة بالإشارة لتعذر إقامة البينة على ذلك، لأنه عادة يتعذر أن يقام البينة على أنه تشهد البينة أنه هذا أخرس وقد فقد نصه ومنفعة النص بهذه الجناية لتعذر إقامة البينة على ذلك، وحصول الظن ويظن الإنسان أنه واقعا يكون فاقد للنطق، وحصول الظن المستند إلى الإمارة إلى الظن يعني إلى طريق يستند به ويوجد الظن تدل أن لو يوجد الظن وتوجد تلك الإمارة، لذا يكون مسألة اللوث، لأنه اللوث يشترط فيه الظن مع وجود الإمارة، يعني مع وجود علامة لموجب هذا الظن لوجود هذا الظن كما مر سابقا، وحصول الظن المستند إلى الإمارة بصدقه فيكون لوثا، وإذا كان من اللوث فيقسم 50 ولكن بالإشارة. وقيل يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدفة من غير يمين، لأنه السواد يدل على موت اللسان، وإذا مات اللسان يعني الدم الأسود يدل على موت اللسان، وإذا مات اللسان فإنه لا يمكن أن يتكلم وينطق، فلذا يفقد النطق من خلال موت اللسان. فإن خرج الدم أسود صدف من غير يمين، على ما يظهر من الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين، ولكن في الرواية ضعف، لأن هذه الرواية تقريبا غالبا تنقل من طريق أبناء العامة كالنوفلي والسكون، على ما يظهر من الرواية. وإن خرج دم أحمر كذب، لأنه الدم الأحمر يدل على جريان الدم في اللسان، يدل على الحياة في اللسان، وإذا كان اللسان حي يعني يمكن أن يتكلم فكذب. والمستند رواية الأصبغ ابن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي طريقها ضعف وإرسال. طبعا بعض الفقهاء يقولون هذه الرواية موثقة، لأنه من ينقل الرواية يكون موثق وإن كان من أبناء العامة في المذهب. المسألة الثامنة في الأسنان بفتح الهمزة، الأسنان الدية كاملة، لو أسقط جميع الأسنان فالمجني عليه له أن يأخذ الدية الكاملة من الجاني، وهي الأسنان 28 سنا، توزع الدية عليها لكن متفاوتة كما يذكر، منها في المقادير الأسنان الأمامية الاثنى عشر، وهي الثنيتان أمام الثنية، طبعا الثنية الفوقانية والتحتان يعني في الأربعة، والرباعيتان من طرف اليمين واليسار، والنابان أيضا من طرف اليمين واليسار باعتبار الأعلى وباعتبار الأسفل، والنابان من أعلى ومثلها من أسفل، 600 دينار في كل واحدة، 50 دينار. وأما في المآخير المتأخرة، الأسنان المتأخرة 16، أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة، يعني 8 باعتبار الفوق و8 باعتبار التحت، أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك و3 أضراس، 400 دينار في كل واحد، 25 دينار. ويستوي في ذلك الأسنان البيضاء
واحد
لما يضحك الإنسان آخر ضحكه هذه الأسنان تخرج، ويستوي في ذلك البيضاء، يستوي الأسنان، لا فرق بين الأسنان البيضاء والسوداء والصفراء، طبعا خلقتين يعني لو كانت من أصل خلقة سوداء أو كانت من أصل خلقة صفراء، بأن كانت قبل أن يصغر، الساغر هنا بمعنى السقوط، يعني الساغر يكون من الكلمات المتضادة، يأتي بمعنى الإنبات كما يأتي بمعنى السقوط، فقبل أن يصغر يعني قبل أن يسقط، هنا يكون معنى سقوط الأسنان، بأن كانت قبل أن يصغر يعني قبل أن يسقط الأسنان متغيرة ثم نبتت كذلك، قبل أن يسقط كانت متغيرة كانت سوداء ثم نبتت بعد ذلك سوداء، أما لو كانت بيضاء قبل أن يصغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين إلى أهل الخبرة الذي يعرفون ما بين التفاوت ويعرفون الحال والواقع، رجع إلى العارفين فإن حكموا بكونه لعلة، إنما خرجت الأسنان سوداء بعدما كانت بيضاء لعلة من العلل، باعتبار الضربة كانت قوية مثلا أو الدواء الذي أسقط الأسنان، لأنه ربما يكون سقوط الأسنان من خلال الدواء، هذا الدواء هو الذي كان سبب في تسويد الأسنان، فإن حكموا أهل الخبرة والعارفين بالحكم إن حكموا بكونه لعلة فتكون المسألة مسألة الحكومة، وقد مر معنى الحكومة يعني الحر يفرض عبدا ثم يؤخذ ما به التفاوت بين العبد السالم والعبد المعيب، يعني العبد السالم أسنانه بيضاء والعبد المعيب أي أسنانه سوداء، فإن حكموا بكونه لعلة من العلل فالحكومة، وإلا إذا لم تكن لعلة فعند هذا تؤخذ الدية فالدية، وتثبت دية السن بقلعها مع سنخها، إنما يؤخذ دية السن لو قلع السن مع سنخها أي مع جذور، يعني قلع السن مع الجاذر، إجماع مثل إجماعية متفق عليه، وبدون الجاذر استيعاب ما يبرز عن اللثة، يعني لو قلع ما يبرز عن اللثة استيعاب يعني تمام ما يبرز عن اللثة، بمعنى أنه كسر السن، قلع هنا تارة يأتي بمعنى أنه يقلع من الجذور كما هو المعنى اللغوي للقلع، قلع الشجرة أي من الجذر قلع الشجرة، فتارة يأتي القلع بمعنى قلع السن من الجذب، وأخرى يأتي القلع بمعنى الكاسر، وبمعنى الكاسر إنما يكون الديان الذي يكون عبارة عن 50 أو عن 25 باعتبار المقدمات والمؤخرات، إنما يكون لو كثر السن من اللثة، يعني من أساس اللثة، فاستعاب أخذ جميع السن، استوعب جميع السن، وإن بقي الجذر، يعني حتى لو بقى الجذر أيضا هذا يكون له الديان. لا فرق. طبعا الفرق فقط أنه من الجذر مثل إجماعية، ولكن من الاستيعاب عن تمام السن الأقوى عند الشارع، يعني مسألة خلافية، هذا الفرق فقط. وتثبت دية السن بقلعها من مع سنخها أو سنخها إجماعا وبدونه، إيه سنخها إجماعا وبدونه استيعاب ما يبرز عن الناس على الأقوى، يعني مسألة خلافية، هذا الفرق. وأما في السن الزائدة وفي الزائدة عن العدد المذكور ثلث الأصلية بحسب ما تقرر للأصلية، يعني إذا كان الزائدة في المقادير سيكون له ثلث 50، وإذا كان الزائدة في المآخير سيكون له ثلث 25 بحسب ما تقرر لها، بمعنى أنها إن كانت أن الزائدة إن كانت في الأضراس في الأضراس تثلث 25، وفي المقادير يعني وإن كانت في المقادير تثلث 50، هذا إن قلعت منفردة عن الأصلية المتصلة بها، ولا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها، يعني قلعنا الأصلية وانقلعت التبعية أيضا، انقلعت الزائدة أيضا مع الأصلية فلا شيء لها، لأنه سيعطى دية الأصلية، فالزائدة يكون بلا دية، وقيل للزائدة يؤخذ الأرش والحكومة، هذا قول آخر، ولا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها، كما لو قطع العضو المقدر بيده المشتمل على غيره، مثلا افرض لو قطع الكف مثلا وفي الكف اصبع زائد فلا يحسب لذلك زائد كما مر سابقا، فكذلك ما نحن فيه. وقيل فيه حكومة في الزائد لو قلعت مع الأصلية فيها الحكومة، لو انقلعت منفردة بلا، وقيل فيه حكومة لو انقلعت منفردة، يعني لو انقلعت منفردة يؤخذ ما به التفاوض، بناء على أنه لا تقدير لها، أي لا يؤخذ ثلث الدية، ثلث المقدار الذي تكون معه، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا، ولكن الأشهر المشهور بين الفقهاء هو القول الأول. ولو سودت السن بالجناية، ضرب مثلا بوكس وسودت السن بالجناية ولما تسقط، نعم لا تودع وليس تسقط، فرق بين الاسودات والاسراف، يعني الاسودات عيبهم في السن، ربما الاسراف لا يكون عيب. ولو سودت السن بالجناية ولما تسقط تسلسى ديتها، لدلالته باعتبار هذا الاسودات يدل على فساد السن، لأن السن إذا فسد يكون أسود وإلا لا يكون أسود. وكذا يجب السلطان في انصداعها وهي تقلقلها، وهو تقلقلها يعني يتقلقل ويتزلزل، وهو تقلقلها تقلقل السن، لأنه في حكم الشلل وللرواية، ولكن الرواية ضعيفة السند. وقيل في انصداع السن الحكومة ما بين التفاوت لعدم دليل صالح، دليل صالح يعني رواية صالحة على التقدير على أنه يؤخذ ثلث الدية أو يؤخذ ثلثان. وقيل في انصداعها الحكومة لعدم دليل صالح على التقدير وإلحاقه بالشلال، هذا أمر بعيد جدا، هذا قياس مع الفارق، لبقاء القوة في الجملة، في الشلال لا يبقى مجال للقوة أصلا، إذا كانت في الشلال يعني لا يمكن أن يستفيد من السن، أما هنا يمكن أنه يستفيد من هذا السن وإن كان متزلزلا، لأنه فيه قوة في الجملة، لبقاء القوة في الجملة في هذا السن. والمشهور القول الأول، ولو قلعها يعني مشهور يجب السلطان في انصداع السن، ولو قلعها قال بعد الإسودات أو الانصداع سيأخذ ثلث دية السن. وسن الصبي الذي لم تبدل أسنانه ينتظر بها مدة يمكن أن تعود فيها عادة، وهذه المثل مرة سابقا بنحو التفصيل، فإن نبتت سيأخذ الآن لمدة ذهاب ما به التفاوت بين وجود السن وعدم وجود السن، وإلا تعود فدية المستغر بالتاء المشددة مثنى مستغر أو مثلث مستغر، والآخر المستغر بينهما. متزهاب يعني أفرض مثلا الطفل مثلا هكذا يقيم أنه الطفل خلال سنة لو كان عنده سن طفل، طبعا طفل العبد لو كان عنده سن فإن قيمته يكون عبارة عن 1000 دينار، وهذه السنة لو لم يكن خلال هذه السنة عنده سن فإنه يقدر بثمن 100 دينار. إذا ما بيش من المتجانسات أيضا تقلب السين صاع أو بالعكس تقلب الصاع سين، وهذا موجود في علم التجويد. فما نحن فيه مفترض التاء مع التاء متجانس لأنه قريب المخرج باعتبار الحروف إما أن تكون متماثلة أو متباينة أو متجانسة. فالمتماثلة بينهما الإدغام بلا شك، المتجانسة أيضا بينهما الإدغام ولكن بعد التماثل، يعني نقلب التاء مثلا ما نحن فيه نقلب التاء تاء ثم نقلب التاء في التاء الثانية، أو بالعكس نقلب التاء تاء ثم ندخل التاء في التاء الثانية. والأصل المستغر بهما بالتاء والتاء، فقلبت التاء تاء ثم أضغمت أو بالعكس. ويقال المصغر بسكون المثلثة، ويقال المصغر بسكون المثلثة يعني الحرف الذي فيها ثلاث نقاط يسمى بالمثلثة، ويقال المصغر بسكون المثلثة وفتح الثالثة المعجمة يعني التي فيها النقطة أي الغين، وهو الذي سقطت أسنانه الروابع التي من شأنها السقوط. على معنى المذكر أنه تسقط أسنانه لأنه الثغر يأتي معنى الإنبات ويأتي معنى السقوط، فالمرادنا بالمعنى السقوط. سقطت أسنانه الروابع تلك الأسنان التي كان يرضع بها، يعني تخرج تلك الأسنان بعد الرضاعة، بعد الرضاعة يخرج للطفل الأسنان، تلك الأسنان تسمى بأسنان الروابع للمناسبة استعمال مجازي باعتبار مناسبة المشاربة أو المقاربة، الأسنان التي تكون قريبة عن الرضاعة فتسمى بالروابع، وهذه الروابع لابد أن تسقط ثم يخرج بعد ذلك الأسنان الأصلية. وهو الذي سقطت أسنانه الروابع التي من شأن هذه الروابع السقوط وهبت بدل تلك الروابع، وهي تسمى المصغر ما تقدم من التفصيل في مطلق السن. وقيل والقائل
على هذا
التفصيل كل اليوم الروابع كمان رسالة في مطلق السن انه ما لا يؤكد من عند مقادير الاسنان وهي 12 في 8 دينار في كل واحد منها 50 دينار، وفي المعافير وهي 16 400 دينار كما بالعام. كثير من الناس ما عنده اسنان وقيل والقال الشيخ وجماعة منهم العلامة بكتابه المختلف فيها بعيد مطلقا في الأسنان الروابع، بعيد مطلقا بدون أن يقيم بقيمة الأسنان الأصلية للرجل، فيها بعيد مطلقا لما روي من أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك، لكن الطريق بعيد أيضا كالقول به كذلك يكون ضعيفا. المسألة الثالثة اللحيين بفتح النام، وهما العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللحية يسمى باللحيين، يعني موضع ومكان انبات اللحية. ويقال لملتقاهما ملتقى اللحيين يقال الذقن بالتحريك المفتوح. اللحية عبارة عن الشعر، اللحية عبارة عن موضع الشعر لكي يجعل الفرق بين الشعر وبين موضع الشعر. ويقال لملتقاهما الذقن بالتحريك المفتوح، ويتصل كل واحد منهما بالأذن، إذا من ناحية يتصل بالذقن ومن ناحية أخرى يتصل بالأذن، وعليهما نظات الأسنان السفلى. إذا قلع منفردين عن الأسنان كلحية الطفل مثلا بعدما ما بالأسنان، أو الشيخ الكبير الذي سقطت أسنانه الذي تساقطت أسنانه الدية كاملة، وفيهما مع الأسنان ديتان، لو قلع الأسنان مع اللحيين ففيهما ديتان، وفي كل واحد منهما نصف الدية منفردا في كل واحد من اللحيين طبعا نصف الزيه لو طلع مثلا نصف يعني لو طلع اللحيه اليمنى مثلا او اللحيه اليسرى. بعباره اخرى ياتي في الادوار الروايه العامه على انه هذه من الاعضاء التي تكون مزدوجه في بدن الانسان. فلكل نصف نصف الزيه.
من الأسنان لا يمكن يعني
قطعها واحدة
بدون
الأسنان. ليش؟
ممكن
بس صعب
ممكن قطع اللحية واحد أو
اللحيين
بدون. يعني ما يبقى شيء مثلا بحيث. يعني هي
مثبت العظم مثبت عليه. لو أخذ شيء من اللحية.
لا
لا ليس لك 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 الخلفية ومع الأسنان بحسابها. أما المسألة العاشرة فتلعنه وتأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.